السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ بن حجر الأسقلاني غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجامع في باب الذكر والدعاء، قال عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أخرجه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه النسائي والصحابة بن حبان والحاكم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله 4 لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخرجه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. زاد النسائي: ولا ملجأ من الله إلا إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كما سمعنا وغيرها كثير، كلها تدل على فضل الذكر بأنواعه، فأي شيء من هذه الأذكار وأي كلمة أتيت بها فإنك تحصل على فضل الذاكرين وتكسب منهم، ويحصل لك ما يترتب على ذلك من الأجر. وقد نوع عليه الصلاة والسلام لنا أن ألفاظ الذكر من أجل أن يكون الإنسان في حل ويختار ما شاء، وإذا حرص على أن يأتي بها كلها ويستقصيها فهذا طيب إذا تيسر. فالتسبيح وهو تنزيه الله عز وجل هذا من أفضل الأذكار. سبحان الله تملأ الميزان، يعني ميزان الأعمال تملأه بالحسنات للعبد. سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وجاء في حديث آخر: إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة. يعني إذا قلت واحدة من هذه الكلمات فكأنك تصدقت بصدقة. كما أنه ورد بأن في الإنسان ما يزيد على 300 مفصل، وأن وتسمى سلامة، كل سلامة من الناس عليها صدقة، كل سلامة يعني السلام هو المفصل من مفاصل الإنسان، وفيه تقريبا 360 مفصل. فلما استصعبوا أنه سيتصدق عن كل مفصل صدقة، أخبر عليه الصلاة والسلام أن ركعتي الضحى تؤدي ذلك كله، يعني كأنك تصدقت ب360 من أنواع الصدقات شكرا لله على هذه المفاصل التي لو تعطل واحد منها ما صلحت حياتك ولا كملت. كما أن التسبيحات أيضا مكفرة وكافية بأن تكون صدقات، كما أن كل كلمة يقولها الإنسان يغرس له فيها شجرة في الجنة، وهن الباقيات الصالحات، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد هن الباقيات الصالحات، لأن كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله وما والاه. فالذكر لما فيه من تعظيم الله وتقديسه، ولأن الله يحبه وقد أوصابه، هذا هو الذي يبقى لك وتجده. أما سائر الكلام فراغ، هذا إما إثم أو لا لك ولا عليك. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. خرج عليه الصلاة والسلام لصلاة الصبح، وكانت زوجته التي كان عندها في ليلتها قد جلست في مصلاها، صلت ثم جلست تسبح وتذكر الله. فلما رجع إليها في الضحى قال: ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت كلمات هي أفضل مما قلت منذ اليوم، يعني أنها تجمع الخير والثواب، ويكون ثوابها يعدل كل ما قالت من الذكر والتسبيح. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزينة عرشه. إذا قلتها 3 مرات فقد قلت خيرا كثيرا. وما دام أن أنواع الذكر كثير فأنت تنوع وتأتي بها بقدر المستطاع، لأن كل كلمة كما سمعنا يترتب عليها ثواب. فهذه الكلمات مع قلتها تجمع لك خير الأذكار كلها، ثم قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. إن قلتها 10 مرات فكأنما اعتقت 4 رقاب في سبيل الله من بني إسماعيل، يعني من أولاد العرب، 4 رقاب في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.
فهذه يستحب لنا أن نقولها بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب. أما في سائر الأوقات لو قلت مرتين أو ثلاث كفى، لكن إن زدت فهو خير لك، يعني ما يضيع عند الله شيء أبدا. كذلك من الخير الكثير أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وما دمت تعرف هذه الأذكار وتعرف فضلها ومكانها وأن الله يحبها وأنه يثيبك عليها وأنت لا تتعب، ما تتعب ولا يشق عليك، ما فيها مشقة، وكنت جالس أو مضطجع أو ماشي أو راكب، فأنت تلازم هذه الأذكار وتكثر منها، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فأفضل ما يكون أن يلقى ربه وهو مشغول بذكره. والذكر ليس له حد، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيل، فليس هناك حد محدود. لكن حينما يقول 100 أو 200 أو 10 أو كذا، هذا من أجل يحثك على أنك لا تنقص عن هذه، لا تنقص ولا تقصر عن هذا العدد حتى تحصل على الثواب الكثير. وإن الزيادة مقبولة، لكن حينما يذكر عدد المقصود من ذلك أنك لا تنقص عن هذا. ولا ينبغي للإنسان أن يحصي وكأنه يحسب على ربه، لكن الذي نراه مثلا يحسب بأصابعه بالسبحة يقول من أجل أن لا أنقص عن العدد المشروع والمفضل، أما الزيادة فلست أكره وأمتنع من أن أزيد، لكنني أخشى من النقص، فأنا أعد من أجل أطمئن بأني قد أتيت بالعدد المشروع، وأما الزيادة فهي لك في ميزانك، ما يضيع شيء. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها حاسبين. فالأذكار إذن ولله الحمد أنواعها كثيرة، هناك أذكار مشروعة في المساء ومشروعة في الصباح ومشروعة عند النوم ومشروعة عند الأكل وهكذا، يعني كل عمل له أذكار قد تخصه ويستحب لك ألا تسقطها من حسابك. وأما الأذكار العامة هذه ليس لها لا عد ولا حد ولا وقت معين، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله يشرح صدرك ويطمئن نفسك وأيضا يعينك على قضاء حوائجك. جاءت فاطمة رضي الله عنها لأبيها صلى الله عليه وسلم تريده أن يعطيها خادما يعينها على عمل بيتها، لأنها سمعت أنه قد جاءه خدم وسيوزعهم على المسلمين. فما أعطاها عليه الصلاة والسلام، لكن أمرها وأمر زوجها بأنهم إذا آووا إلى فراشهم أن يقولوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويزيد واحدة تكمل 34، إما الله أكبر أو الحمد لله عند النوم. وأن بهذا بإذن الله يقوى الإنسان على عمله وينشط له، ولا يحتاج إلى أحد يشاطره العمل أو يعينه عليه. والذكر ينبغي للإنسان أن يختار الطريقة التي تعجبه والتي ليس فيها خطر على أحد، يعني من حيث الصوت مثلا، إذا كان عندك أحد نائم أو مريض يقلقه الصوت فتذكر الله بصوت لا تؤذي به أحد. وإذا كنت حرا أو وحيدا فكلما رفعت صوتك بالذكر صار أشرح لصدرك وأطمن لقلبك. لأن الذكر كما سمعنا أنواع، وربما أحيانا يضطر الإنسان أنه يجلس في مكان معين، وأنه في هذا المكان ينبغي له أن يشتغل بالذكر، مثل جلوسه بعد الصلاة في مصلاه أو في جلسة في حلقة الذكر. بإمكانك تسبح وتهلل وتكبر وأن تسمع الدرس، لا يمنع، ما هناك مانع. وذكر الله وقاية وحرز للإنسان المؤمن من شياطين الجن والإنس، يلجأ إلى الله ويعتصم به فلا يكون الإنسان لعبة بيد الشيطان، لأنه يجثم على قلب ابن آدم إذا غفل عن ذكر الله، وهو يغتنم الفرصة، يجري من ابن آدم مجرى الدم. وكل إنسان له شيطان خاص غير الشياطين الذين يسعون جاهدين في الليل والنهار لإضلال بني آدم. فاحذر من شيطانك فإنه يحضرك عند نومك ليغفلك عن ذكر الله لتنام على غير الذكر. يحضرك ملك وشيطان فيقول الملك اختم بخير، والشيطان يقول اختم بشر، يعني افتح الراديو واسمع الموسيقى، افتح الأغنية وحتى تنام عليها، بئسة من خاتمة. طيب وإذا مات وقد مات وهو يسمع ما حرم الله، فماذا تكون تلك الخاتمة؟ الواجب أن الإنسان إذا كان متعود أنه ما ينام إلا عنده صوت يفتح إذاعة القرآن، ونعم ما فيها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، سواء حديثا مسرودة أو درس يشرح ويبين، فهذا هو أحسن ما يكون. مع لهجك ولفظك بالذكر. ولا يستهوينك الشيطان بأن تقول أسمع الأخبار وأسمع كذا وأسمع لا، اسمع الشيء اللي ينفعك تؤجر عليه، لأنك سلمت نفسك لله ما تدري هل تعود لك هذه الروح أو خلاص. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. بعض الناس خلص ذهب إلى فراشه لينام، فصارت النوم هي النوم. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إذا الشيطان يقول اختم بشر، والملك يقول اختم بخير، اقرأ آية الكرسي فإنك إذا قرأت لا يقربك الشيطان حتى تصبح. اقرأ المعوذتين وسورة الإخلاص كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، يقرأها ويجمع يديه ويقرأها وينفث فيها ثلاث مرات ويمسح بدنه. إذا قام الإنسان من نومه فليكن أول ما يتلفظ به ذكر الله، كما في الحديث ما إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد، يقول عند كل عقدة أرقد عليك ليل طويل، يعني بكر لا تحرك اصبر، وكل ما تحرك قال لا لا أرقد عليك ليل طويل، يريد أن يغفلك عن التهجد والوتر وعن صلاة الفرض. الشيطان لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فإن قام وذكر الله قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا، الحمد لله الذي رد إلي نفسي ولم يقبرها في فراشها، وهكذا. فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت الثالثة، فأصبح نشيطا طيب النفس موفقا لكل خير. وإلا وعياذ بالله يكون كسلان محروم، لا أحد يحبه ولا أحد يعطف عليه. على كل حال على المسلم أن لا يغفل باب الذكر، وكذلك الدعاء والاستغفار إذا أويت إلى فراشك، اختم بكثرة الاستغفار إذا استيقظت كذلك. ومن أحب أن تصفر له صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. والاستغفار تختم به جميع الأعمال، وهذا ما سنتكلم عليه إن شاء الله غدا. ونسأل الله التوفيق والقبول، وأن يجعلنا في هذا الشهر من عتقائه من النار، وأن يجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خير بارك الله فيكم، غفر الله بقلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل هل لي أن أكل من سفر الإفطار في هذا المسجد، هل تكون صدقة؟
على كل حال ما دام الطعام مبذول فليس عليك حرج أن تأكل منه، لأن الذي وضعه يريد بذلك وجه الله إن شاء الله، وسيؤجر عن ثوابك لا ينقص. من فطر صائما فله مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيء، فلا حرج أن تأكل
إذا كان من أهل البيت.
كان من أهل البيت فعلى كل حال أهل البيت الذي يحرم عليهم قطعا الزكاة لأنه صاخل أموال الناس، لكن من أراد أن يتورع أو ليس بحاجة حتى عن الصدقات فهو أفضل. أما إن كان في حاجة أو ما عنده مانع أن يتوسع في بعض الأمور فالصدقة صدقة التطوع ليست من أوساخ المال لأنها من رأس المال.
قال السائل: نحن معتكفون مدينة الرياض مسافرين، هل لنا نجمع العشاء مع المغرب قبل ارتحالنا ليلة العيد؟
إذا كنت قد عزمت على المسير بعد المغرب مباشرة فصل المغرب ثم أقم مباشرة، وصل العشاء ركعتين لأنك كنت على نية سفر فلك ذلك. إذا كنت عازم على أن تمشي بعد المغرب.
فالسؤال: إذا كان العيد يوم الجمعة هل تسقط صلاة الجمعة؟
لا شك أن من صلى الجمعة مع العيد فهو أفضل، ومن اكتفى بصلاة العيد كفى، كما جاء في الحديث إنا مجمعون، فمن أراد أن يجمع يعني أن يحضر فليحضر معنا حديث. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لمن صلى العيد يعني ورفع الحرج عمن لم يحضر الجمعة، لكن هناك جهلة سمعنا بهم أنهم يقولون تسقط نهائيا يعني ما يصلي ظهر، وهذا خطأ كبير وجهل في دين الله. ليست تسقط، هذا فرض من الفروض الخمسة، لا تسقط، لكن تسقط عنك الجمعة يعني ما تأثم وتصليها ظهرا.
يقول السائل: هل ساحة المسجد النبوي داخلة فيه فيجوز المعتكف أن يجلس فيها؟
على كل حال هذا الكلام يتكرر يوميا، ولأن المسألة ما فيها نص قاطع الخلاف فيها قائم، يعني من علماء زماننا بعضهم يعتبر الساحة المحيطة بالحرم أنها تبع له في كل شيء حتى في الفضل والمضاعفة، وبعضهم يرى أن ما أغلقت عليه الأبواب فهو الذي يسمى المسجد ويحصل فيه المضاعفة وتطبق عليه أحكام المساجد. وأما قول أيها أرجح أو أيها، نقول ما دام أنه ما فيها نص فأنا أقول الذي يطلق عليه المسجد هو المسجد الذي لا شك فيه، وهو الذي تجتمع فيه الأحكام من المضاعفة وما يترتب من أحكام أمرا أو نهي، تحريم شيء أو مشروعية شيء. وفيه حديث أن هذا المسجد لو وسع لو بلغ صنعاء فهو مسجدي، ولذلك تعاقبت عليه التوسعات منذ عهد الفاروق رضي الله عنه إلى يومنا هذا ولله الحمد، والخلفاء والأمراء والملوك يوسعون فيه. ولا شك إن شاء الله أنه ما دام داخل في مساحة المسجد الذي تغلق عليه أبوابه فالفضل إن شاء الله موجود. أما هذه الساحة حرم المسجد هذا ما أستطيع أقطع لكم قطع فيه من علمائنا كما قلت لكم أنه يرى أنها تبع للمسجد في كل شيء والله أعلم.
يقول السائل هل يخرج عن خادم المنزلية زكاة الفطر تحسب ضمن العائلة كانت مسلمة؟
إيش؟
هل يخرج عنها زكاة الفطر الخادمة المنزلية؟
على كل حال إذا كانت مسلمة وما دامت عائشة في بيتك وتلزمك نفقتها ومؤونتها فزكاة الفطر تلزمك لها أيضا سواء خادمة أو سائق أو أي عامل ملازمك في بيتك وأنت مسؤول عن نفقته ومؤونته.
يقول السائل هناك بعض الجمعيات الخيرية تستقبل زكاة الفطر ولكن لا تقوم بتوزيعها في وقتها ويؤخرونها حتى بعد العيد، هل هذا الفعل صحيح وهل يعطوا من الزكاة؟
والله هذه كما تعلمون هذه المراكز وهذه الهيئات وهذه الجمعيات أمور كلها جديدة في الإسلام، الناس كانوا ما يعرفون إلا الرجل يخرج بصدقته ويعطيها أهلها، ولذلك مثل هذه الأشياء مستجدة أحد يجيزها ويقول لا بأس ما دامك خرجتها وقد التزموا بأن يعطوها الفقراء فقد برئت ذمتك وخرجت من تبعتها، وأحد يقول لا ما دمت تستطيع بنفسك أن تعطيها أهلها فلا تعطيها جمعيات ولا غيرها، وهذا لعله أحرى ما دمت تستطيع وبإمكانك أن تخرج بصدقتك وتعطيها مستحقيها فهذا الذي يطمئن إليه القلب وتبرأ به الذمة وتسلم من الشك ومن الخلاف ومن كل الشبهات.
يقول السائل رجل أفطر بعد غياب قرص الشمس وبقي الشعاع الشمسي مضيء جدا، هل إفطاره صحيح؟
لا يجوز الإفطار حتى تتأكد من غروب الشمس ومغيبها تماما عن الأنظار لا ترى لها أثر، لا بد أن يدخل جزء من الليل لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، معناه لا بد أن يكون في صيامك جزء من الليل فلا تتساهلوا في هذا الأمر ولا تتعجلوا، العجلة المندوب إليها إذا تأكدت من غروب الشمس، فأفضل الناس أعجلهم فطرا لا ثم متى بعد التأكد من غروب الشمس.
يقول السؤال ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا كلام قلنا الظاهر أمس، قلنا إن التوسل بالجاه بالذات بذاته أو بذات غيره من المخلوقات فلا يجوز، أما أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته ثم بإيمانك بمحمد عليه الصلاة والسلام ومحبتك له ومتابعتك له إذا كنت صادق تحبه وتتبعه فهذا لا بأس به، مثل أن تتوسل إلى الله بصالح عملك، مثل النفر الثلاثة الذين توسلوا إلى الله بصالح عملهم لما انطبقت عليهم الصخرة ففرج الله لهم، وأحدهم توسل إلى الله ببره بوالديه والثاني بتركه ابنة عمه وقد أعطاها مالا من أجل عرضها ثم خاف من الله وتركها وترك المال لها، والثالث توسل إلى الله بتنمية أجرة العامل لما ذهب وتركها حتى صارت وادي عظيم من الإبل وبه مثلا عام والعبيد، وجاء العام وأخذها كلها. توسلوا إلى الله بهذه الأعمال الصالحة فلما كانت صدقا خالصة فرج الله له. فيجوز التوسل إلى الله، لكن بالذات لا، لا تتوسل إليه بذات النبي عليه الصلاة والسلام ولا بذات غيره.
يقول السائل عندما يثني الإمام في القنوت على الله عز وجل،
إيش؟
عندما يثني الإمام على الله عز وجل في دعاء القنوت ماذا يقول المصلي؟
تقول سبحان الله سبحانه وتعالى، أو إذا كان في حمد تحمد الله، وإذا شكر تشكر الله، يعني حسب اللفظ الذي تسمعه. لو قال لا نحصي ثناء عليك قل نعم اللهم لا نحصي ثناء عليك، إنه لا يذل مواليت ولا يعز من عديت، تباركنا ربنا وتعاليت، سبحانك سبحانك.
يقول السائل هل الإثم مضاعف في الحرم المدني كما هو في الحرم المكي؟
أما من باب القياس فما دام أن الأجر يضاعف وأن للزمان والمكان أثر، شرف المكان والزمان له تأثير، فإنه يخشى أن يكون ذلك، لأن المدينة لا شك أن لها فضل ومكان عند الله، ولذلك قال فيها عليه الصلاة والسلام والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وقال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، ودعا لها بالبركة وقال إنها تنفي النفاق كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة. فعلى كل حال إن ارتكاب السيئات في مكة والمدينة ليس كغيرها، بل قال في المدينة المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان واحد بالشمال واحد بالجنوب، حرم ما بين عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا.
يقول السائر صليت المغرب في جماعة كان الإمام يسرع، ففي الركعة الثالثة ركع الإمام أنا لازلت في بداية الفاتحة، فأردت أن أكملها سريعا فإذا به يرفع من الركوع، فركعت ورفعت من الركوع لمتابعته، عندما سلم أتيت في ركعة.
على كل حال إذا ركع الإمام فلا تصبر حتى تكمل الفاتحة لئلا يفوتك الركوع وهو ركن، والإمام ما يتحمل الأفعال، يتحمل عنك الأقوال. فالفاتحة لو أنك ما تمكنت من قراءتها ما تمكنت فالصلاة صحيحة إن شاء الله، وعليك أنك تركع، لكن الأفعال ما يتحملها عنك، إذا تركت الركوع بطلت صلاتك. فعلى كل حال لما انك استدركت واتيت بركعه فالحمد لله، لكن على الجميع ان يحذروا من ان يتخلف من اجل يكمل الفاتحه، او يتخلف وهو ساجد من اجل يدعو كما ذكرنا بالامس درسنا. عليك أن تتابع الإمام، لا تخلف عنه ولا توافقه، تصير معه تماما ولا تسابقه، وهذا أشد، تابعه متابعة، إذا انقطع صوته اتبعه مباشرة. لا تنتظر.
يقول السائل: نلاحظ بعض الشباب إفراط وتفريط في جانب الإنكار والمنكر، فالبعض
إيش؟
إفراط وتفريط في جانب الإنكار المنكر، فبعضهم يشدد جدا في التعامل وبعضهم يتساهل فلا يكاد ينكر المنكر، ما هو الواجب في إنكار المنكر؟
على كل حال، لا شك أن الإفراط وهو تجاوز الحد، لأن قد يمكن إنسان شيء وهو ليس منكر، وهذا من الشروط للمنكر أن تعلم أن هذا منكر وأنه حرام وأن إنكاره واجب، ولا يترتب عليه ما هو أشد منه. ثانيا، أنك ما تترك المنكر وإنكاره أن تستطيع، لأنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستطع فبلسانه فلم يستطع فبقلبه. فالإفراط هو زيادة وتجاوز الحد، وأن الإنسان يثور وربما أنه ينكر شيء ليس بمنكر، أو ربما يتجاوز الحد في سب أو نحو ذلك، أو يكون الشيء مكروه وهذا حرام وهذا مكروه وإلى آخره. وبعضهم لو يشوف أكبر المنكرات ما كأنه رأى شيء، هذا أيضا مفرط ومقصر بالواجب عليه. ما دمت ترى أن هذا منكر وتعرف أنه منكر يقين، ولست ممنوع ولست عاجز، فعليك أن تنكر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإلا فتتحمل الإثم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذه مزية لهذه الأمة المحمدية. فإذا تركناها ما صار هناك فرق، فمن أين نصير خير أمة إذا ما أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر؟ ولكن شرط أن تعلم علم اليقين بأن هذا منكر، وأنك أيضا تنكره بالتي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لا تثور على طول، لأنها الرفق، إن الله لا ينفع بالرفق ما لا ينفق بالعنف. فكونك تشتم أو تسب أو تهاجم أو هذا ما هو طيب. الله عز وجل قال لموسى وهارون: وقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، مع أن الله يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى، لكن من أجل تكون قاعدة للدعاة. وإذا لا بد أن تكون على علم وبصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما تدعو على جهل بس أنت بنفسك ترى أنه منكر ثم تثور. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.